الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، وقد وصلنا في كتاب الوضوء إلى قول المصنف رحمه الله: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير.
عثمان هو عثمان بن أبي شيبة المعروف،
عن منصور
نعم،
عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة.
الحائط البستان أو الحائط الذي هو صور يحيط بأشياء، سواء كان يحيط بالقبور أو يحيط بالأشجار أو يحيط بالنخيل أو يحيط بغير ذلك. نعم.
قال: فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما.
وهذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. في هذا الموطن من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه سمع صوت المعذبين ولم يسمعه أحد من سائر الصحابة، وهذا كان في هذه الواقعة فحسب أم هناك وقائع أخرى في هذا الباب؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا ألا تدافنوا لولا ألا تدافنوا لا سألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، أو لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهذا يدل على أنه لم تكن هذه الحالة فحسب، إنما كانت يسمع أحيانا في كثير من الأحيان أصوات أناس يعذبون في قبورهم. ولا أخفى عليكم أن بعض الدواب أو الدواب تسمع عذاب القبر إلا الثقلين، لما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سؤال الملكين للشخص المنافق في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هو يجيب بقوله: ها ها لا أدري، فيضرب ضربة على رأسه يصيح معها صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلان، يسمعه كل شيء إلا الثقلان. فالسماع، هناك من يسمع وآخر لا يسمع، هناك من يرى أشياء نحن لا نراها، فمن شمائل النبي ومن خصوصيات رسول الله. لا أعني الخصوصيات الشرعية، فهناك خصوصيات شرعية للرسول عليه الصلاة والسلام، كزيادة فوق أربع نسوة في النكاح، كتحريم الصدقة عليه، الزكاة عليه وعلى بني هاشم. هناك خصوصيات شرعية وهناك خصوصيات جبلية: تنام عيناي ولا ينام ولا ينام قلبي، أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. هناك خصوصيات جبلية لرسول الله وخصوصيات شرعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من خصوصياته أن الله أسمعه ما لم يسمعه غيره، هو صوت إنسانين يعذبان في قبريهما. واصل الشيء.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى.
كان يعني هما يعذبان وما يعذبان في كبير من وجهة نظركم، لكنه في حقيقة الأمر كبير. هما يعذبان وما يعذبان في شيء كبير من وجهة نظركم، لكن التحقيق والتحرير أنه أمر كبير. تفضل.
هل يحتمل المعنى شيخنا وما يعذبان في كبير يعني ترك هذا ليس شاقا عليهم وليس أمرا كبيرا عليهم أن يتركوا، كانوا سيما أن يتركوا بيسرى وسهولة؟ يحتمل
الشرح هو المذكور.
قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريد
من الحسن البصري ولغيره أقوالا في شرح هذا الحديث، يقول هو وغيره: غريب أمر كثير من المسلمين أو من الناس يحترزون من البول، يعني أنت رجل تحافظ على نفسك من البول ولا تحترز من النميمة ونقل أموال الناس لبعضهم البعض، وكلاهما مقترن بالآخر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرجل يحترز أن يسقط على جسمه بول أو على ثيابه، ولكن لا يحترز من أن ينقل لفلان: فلان قال عن كذا، فلان قال عن كذا. نعم تفضل.
قال صلى الله، قال الراوي: ثم دعا صلى الله عليه وسلم بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل.
هي مكسورة في الكاس عندك؟
نعم مكسورة في الكاس. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، أو قال: إلى أن ييبس.
بارك الله فيكم. فيه أن عدم الاستبراء من البول أو عدم الاستنزاء والاحتراز من البول كبيرة من الكبائر، نعوذ بالله منها. وكذلك فيه أن النميمة كبيرة من الكبائر. فلو قال زيد عن عمرو به وبه، فأنت نقلت لعمرو كلام زيد بالضبط، ما كذبت، ما كذبت، فأنت مرتكب لكبير من هذا إفساد. بل إذا نقلت العكس وكذبت تساب، لأن النبي قال: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. فتخيل أن الشخص حان يكون كاذب ولكنه مرتاب، إذا كان يكذب إصلاحي بين الناس، ممكن يكون صادق ولكنه معذب إذا كان ينم الحديث على سبيل الإفساد بين الناس. السؤال الشيخ لأبي سهل حفظه الله: هل هناك استثناءات للنميمة؟
نعم.
يعني هل يجوز لي أن أنقل كلام زيد لعمر وقد يحصل إفساد؟
وصف الشخص.
يعني هذا أن هناك كلام متناقض، فلان يقول كذا وهذا كلام مضر ويحدث فتن، هل أحذر الشخص الآخر أو لا أحذره؟ هو طبعا نص تعريف النميمة نقل كلام الناس من بعضهم البعض على سبيل الإفساد، لكن إذا كان يغلب عليه أنه سيكون إصلاحا أنقل. سمع زيد بن أرقم عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فنقل للنبي صلى الله عليه وسلم مقولة عبد الله بن أبي بن سلول، فأتي بابن سلول فأقسم بالله ما قال، أقسم بالله ما قال وانصرف. فلام أصحاب النبي زيد ابن أرقم، لام أقرباء زيد لاموا زيدا: ما حصلت ولا اجتنيت إلا أنك أصبحت كذابا عند رسول الله، وقد كذبك ابن سلول و. فنزلت: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أبلات الأخرى العامة: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. الشاهد أن الله، أن النبي أرسل إلى زيد فدعا، فجاء زيد فقال النبي: إن الله أوفى لك بأذنك يا زيد، أو إن الله قد صدق يا زيد. فلذلك تقول الأنصار ومن الذي أوفى الله له بأذنه، يعني صدق الله له سماعه، صدق الله له سماعه، سماعك صدق. هنا لم يذم، هنا لم يذم زيد لأنه نقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه مصيبة عامة، واحد يخطط للناس للشر، واحد يخطط لإيقاع المسلمين في ضرر، يخطط لهدم الإسلام، لا مانع أن تنقل كلامه للآخرين على سبيل التحذير، التحذير. وقد نقل ابن مسعود لرسول الله عددا من الأخبار، وقد نقل عدد كبير من الصحابة لرسول الله مقولات أهل النفاق، ونقلوا مقولات أخرى. فالرسول لما قسم غنائم حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم 100 من الإبل لكل واحد، 100 من الإبل، الأقرع بن حابس 100 من الإبل، عباس بن مرداس 100 من الإبل، غير بن حصن من الإبل، أبو سفيان بن حرب، صفوان بن أمية، وما أعطى شباب الأنصار إلا ناقة، ناقة كل واحد ناقة. فقالوا غفر الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما زالت سيوفنا تقطر دما من أهل الشرك، ويعطيهم 100 من الإبل ونحن نأخذ ناقة وناقتين. فبلغت المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك من بلغها، أكيد أن هناك من بلغ الرسول هذه المقولة، فمبلغها هل يذم أم يحمد؟ لأن هذه ليست على سبيل الإرسال، إنما لإصلاح مرجو بينهم، فيكون أصل النميمة مذموم، لكن بالتعريف الذي وضعت له، نقل كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد، لكن نقل كلام الناس لبعضهم على سبيل النصيحة، على سبيل التحذير، على سبيل التحذير، على سبيل النصيحة، على سبيل الإصلاح، كل ذلك لا شيء فيه. ويرمنا أن نجمع أدلة، سنجمع كما كبيرا من الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، بل الله عز وجل نقل لنبيه مقولات أهل الكفر ومقولات أهل النفاق، وما سيقولونه أيضا، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. ما ذكر الله نبيه بما قالوا وما سيقولونه، وكذلك لنا أن نحذر أو نصلح إذا كانت مقولات سيترتب عليها فساد. شخص قال عنك كذا وكذا وكذا، فبلغك شخص، كي تصلح من أمر نفسك، كي تصلح من أمر نفسك، فلا مانع من ذلك. فالنميمة إذا قلنا إن موضعها أو تعريفها الأساسي والذي يحكمنا نقل كلام الناس من بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بين الناس، على سبيل الإفساد بين الناس. وفي الحديث الآخر في ذم القالة إن الحلقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. في هذا الباب بارك الله فيكم ينظر إلى الناطق، إلى صفته، إلى قربه منك. واحد جاء قال يا أبي فلان يقول عنك كذا وكذا، ابنك لك ناصح، لا يريد الإفساد بينك وبين زيد من الناس. تفضل أحد سؤال في هذا الباب. فالنميمة إذن لها فقه، كما أن الغيبة لها فقه، النميمة أيضا لها فقه. متى أنم الحديث؟ طبعا الذين المسألة الخاصة في هذا الباب نقل الحديث للأمراء على سبيل الإفساد وعلى سبيل الإيقاع بك، ويدخل منه نقل الحديث إلى المباحث، سيفزونك بنا على هذا، فلان يقول كذا وكذا. فكان حذيفة بن اليمان سمع رجلا قيل له إن فلان ينم الحديث للأمراء، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأدخل جنة الأمان، الغالب يطشون، لا يعطون المسائل قدرها بل يبطشون بالشخص. فانتبهوا لأن في ناس أحيانا الشيطان أغواها وتقول أنني أنصح، يعني يلقي كل ما يضر بالمسلمين قل هذه نصيحة ولي الأمر، نصيحة ولي الأمر. بس الصحابة استنكر حذيفة على من يقول على من ينقل الحديث للأمراء، لأن الناس أحيانا تفطفط كما يقولون، فكل ما واحد تكلم سينقل كلامه للأمير، والأمير قد يكون جائرا وقد لا يكون، ستحل بالناس ابتلاءات عظيمة من جراء نقلك للأخلاق. فليت شخصا يجمع لنا بابا في فقه الغيبة والنميمة، فقههما، فقههما. الغيبة كتبت فيها مقولات، تبقى النميمة التي نقل الكلام.
شيخنا كاستثناء ممكن الشهادة.
ها؟
الشهادة.
لا الشهادة الآخر.
نقل الجراء.
لا الشهادة الآخر.
عبد الله بن عمر الخطاب كان ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم أخبار مكة
لا ينقل بس بالهجرة، يعني يمشي بين الناس بالنميمة. طبعا عزيم الكفار،
الله يعلم المسلم من
المسلم، عزيم من الكفار. لا فقه، لا فقه. حديث لا تحدثوني عن أصحابي فإني أحب أن أخرج إليكم أنا سليم صدر ضعيف.
وشيخنا إذا نقل الكلام بغرض الإصلاح لا يعد نميما أصلا.
لا تعد نميما، بس كلغة ممكن تعد. نمى الحديث ينمي الخبر إلى رسول الله، يعني إذا قلنا في المصطلح الحديث عن أبي هريرة ينمي الحديث إلى رسول الله. ينمي يعني يرفع الحديث إلى رسول الله، ينمي الحديث يعني ينقل ينسب الحديث إلى رسول الله. فكلمة ينمي وصل، لكن توصيل على سبيل الإفساد. تفضل. نعم يا أخي.
ما في أسباب أخرى لعذاب القبر يعني؟
أسباب أخرى لعذاب القبر كثيرة جدا. كل الأعمال السيئة من أسباب عذاب القبر، كل الأعمال والنفاق أشد أسباب عذاب القبر. أعظم شيء من عذاب القبر طبعا الكفر أولها. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وكذلك النفاق يضرب ضربة على رأسه إذا قال ها ها لا أدري، يضرب ضربة على رأسه يسمع كل شيء إلا الثقلان. الغيبة والنميمة على القبر عذاب، العذاب القبر أسباب. وإذا أردنا الحديث عن عذاب القبر أيضا ينبغي أن نتحدث عن نعيم القبر. مش كلنا نكون يعني محزنين. أيضا في نعيم في القبر، ما الأعمال التي تجلب نعيم القبر؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قول لا إله إلا الله والإكثار منه ويكون سببا في تثبيتك في القبر. عملك الصالح يأتيك في صورة رجل صالح أبيض الثياب أبيض الوجه مبشر مبتسم وهكذا. فنكتب هذا وذاك ترى في سمعة تكتب كتابا في نعيم القبر خلاص العذاب أجرم الله إياكم منه. الكتابة فيه كثيرة جدا في عذاب القبر. أنت يا إسماعيل بابتسامتك الطيبة هذه تكتب أيضا نعيم القبر. إلا إذا كتبت عذاب القبر ونعيم رسل مبشرين ومنذرين ماشي.
الله يفتح لك
باب القبر. الله يفتح لك باب القبر. أحسن شيء تتوجه إلى الله يستر عليك كل عسر. الحمد لله. تفضل. في أمر في الحديث وأمر رآه بعض الصحابة، وفي الحقيقة هل فيه مساغ للإجتهاد أم لا؟ يبدو أن فيه بعض المساغ للإجتهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أعلمه الله أن الاثنين يعذبان يوم يعذبان في الكبير في مقابلة هنا وكبير أتى بجريد جريدتين أو جريدة رطبة فشقها وضع على هذا القبر نصفها وعلى القبر الآخر نصفها وضع على هذا نصفها وعلى هذا نصفها فصبرا وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. هل نحن نفعل ذلك؟ وهل يستحب لنا وضع الجريد على القبر حتى ييبس؟ في صحابي جليل اسمه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أوصى أن يفعل به ذلك، أوصى أنه إذا مات يضع على قبره جريدة رطبة. ما بين السبب، ما بين السبب أن كان لا يستنزف من البول أو كان ما بين السبب، لكنه أوصى بنيه أن يفعل به ذلك. فالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه في تعليقه على فتح الباري ويعلق على الشرح الذي ذكره الحافظ ابن حجر في فعل بريدة بن الحصيب قال ما حصله إن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان لم يصنعوا وعلي لم يصنعوا أو لم يوصوا بمثل ذلك أو جمهور الصحابة لم يوصوا بمثل ذلك. فهذا الذي في الباب فعل الرسول فعلا واحدا لم ينقل أنه كرره فوق كل خبر وأوصى صحابي بأن يفعل به مثل ما فعل النبي وكبار الصحابة لم يرد أنهم تناقلوا ذلك فيما بينهم. هذا باختصار في هذا الفضل.
زادك الله خيرا. قال باب ما جاء في غسل البول.
يعني الشاهد الأول يا شيخ عمر فيما يتعلق بالطهارة، فيما يتعلق بالطهارة ما الذي استفيد من الحديث في هذا الباب؟
أن أجعل بيني وبين بولي سترة حتى لا أصاب في رذاذ البول في المجلس الجسد أو الثوب.
يعني تحترز،
أحترز
من وصول البول إلى ثيابك أو إلى ملابسك. تحترز من وصول البول إلى ثيابك أو إلى ملابسك.
ثياب والملابس أو الجسد.
ثياب والملابس أو الجسد.
الثياب والملابس تعطي شيء فضيلة كل في الثياب والملابس تعني الجسد والملابس أو الجسد
الثياب والملابس والجسد الثياب الخارجي والداخلي ماشي والجسد بلا ريب أن هناك تفريعات على هذه المسألة خاصة مع الحمامات الفرنجية يعني يكون الحمام يعني مليء أشياء قذرة نساء وشخص لا يزيل الاستيفون القذر الذي فيها ويأتي مثلا يتبول أو يتغوط فارتد إليه القذر إلى جسمه. فمثل هذا يجب أن يحترس منه، ينظف المكان نظافة تامة وبعد ذلك يقضي الشخص حاجته حيث لا يرتد رذاذ إلى جسمه من النجاسة. نعم.
ويستتر ويستندر ويستبدل يوم صح.
في كلمة هي لا يستتر من بوله أي يجعل البول يرتد إلى جسمه يعني يصيبه البول ولا يستنزه معناه أيضا لا ينتظر حتى يأكل البول كاملا بل يترك نقاطا تنزل على الجسم ويستبرع نفس الشيء استبرع عن الشيء ابتعد عنه استبرع لدين وعرض جعل بينه وبين دين وعرض مسافة وبين الأثام فالاستبرع نفس الشيء.
استشف منذ المباول معظم المسافة دلوقتي رجل يخش يزبق مويلة أفضل يفتح المباول في نظم يرد عليه
يعني مشكلة البناطيل كده مشكلة البناطيل في المفولة يعني في المفولة أحيانا نقف يعني يدخل الحمام وبسرعة لأنه يفتح الزراير ويقذف في البول ليرتد البول عن يأتي البول يمين شمال في الجيران في الجدران في الأرضية طبعا سيرتد الأزاز. الشيطان أكثر ما يدخل على العباد من هذا المدخل البول. يا من يجعلك موسوس و وسواس شديد إما جعلك متهاوم. قل يعني المتوسطون العقلاء في هذا الباب. الشيطان يدخل للنساء خاص في هذا الباب يفتح عليهم باب وسواس لا ينتهي. إما أنها تصير يعني متشددة جدا في هذا الباب أو لا تبالي. ورجال كذلك. ويقدر أنت تقصد أن تبول تبول على إذا بولت على رخام أو بلاط سيفتد إليك البول يكون حجرا.
بالنسبة للملبس
مش عارف بأنت أن لما تدخل الحمام يا لابس البنطال يا لابس البنطلون تفك البنطلون تماما وتجلس بهدوء تقضي الحاجة أو تفتح أصدرائي وتتحمل التبعات صعب على أصحاب البناطيل أبو ويس يريد يتكلم لا يسمع عني نعم يا أبو ويس
الله يبارك فيك. بعض الناس يرى رؤى يقول يسأل إذا رأى رؤى أن والده في وضع تعبان في القبر هل يغرس على قبره؟
إذا رأى رؤيا أن والده يعذب في القبر هل يذهب يغرس؟ نحن لا نبني على الرؤى أحلاما في أكثر الأحلام لكن تصدقت عن هناك تصدق أن أصل الصدقة محمود صدق عن الوالد محمود
تفضل الشيء والشيء الراطب يسبح
نعم
الشيء الراطب يسبح من ذات اليابس
الشيء الراطب يسبح والجامد يسبح وإن من شيء إلا يسبح حتى المنضدة هذه تسبح للعموم
وقصة الجلدة الخضراء
نعم
يعني قصة الجلدة الخضراء لها شيء
يعني هل خصوصية علمها النبي عليه السلام يخفف عنهما ما لم يلبسه هل لأنها تسبح لأن أيضا وإن من شيء إلا يسبح بحمده نعم
هل سمعت أحدهم يستدل بأجر وصول أجر القرآن إلى الميت مثال النبي صلى الله عليه وسلم
يعني كيف الجريدة يوصل أجرها إلى
القرآن يقول يعني القرآن
كيف الحديث يعني
هو يقول إن القرآن يصل للميت أفضل من فرز يعني من باب الكسر يقول إلا خلى الجريدة تنفع الميت القرآن من باب أولى فهل هذا الكلام صحيح؟
يعني كانت الجريدة تنفع القرآن خلاص من باب أولى ينفع؟
هو قال زين
الصلاة تنفع طيب لو صلي للميت ركعتين رأيك يعني أنا أريد أصلي للميت ركعتين يوني ساق في قبره تمشي لماذا؟ هذا اللي يمنع هذا اللي يمنع لعله يخاف تفضل
قال باب ما جاء في غسل البول وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر كان لا يستتر من بوله ولم يذكر سوى بول الناس قال حدثنا
لا لا هنا محط الحال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول هل وردت رواية لا يستنزه من بوله فهنا لا بد أن يكون لأهل الحديث تدخل هل وردت روايات غير هذه الرواية التي نحن مصدها ففيها كان لا يستبرئ من البول أو لا يستنزه من البول عموما أو لا يستنزه من بوله هي الأصح فلتحتاج إلى تحرير حديثي لجمع الطرق لأن الكلام على نجاسة الأبوال هذا أصل فيه كان لا يحتاج من البول لا يحتاج من بول الآدم لا يحتاج من بول الإبل لا يحتاج من بول القط لا يحتاج من بول الكلب لا عامة لكن لا يحترز من بوله هو خاصة بول الآدمي فسيقول بول الآدمي نجس لكن الذي استدل على نجاسة البول عموما استدل بالروايات المطلقة كان لا يحتاج من البول في عامة. وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل بنيها. إذا ثبتت لفظة الأبوال هي في الصحيح، لكن مع ذلك أريد بعض إخواني وإن كانت بحثت من قبل لكن البحث من منظور آخر دقيق، هل صحت لفظة أبوال الإبل وألبانها؟ لفظة الأبوال هل فيها أي نوع من أنواع الشذوذ أم لا؟ يرجى من أخ نشد يقظ أن يراجع هذه المسألة مرة أخرى، وإن كان أخينا عبد السلام منصور كتاب راجعناه معه في هذه المسألة، لكن نظر إليه من مزيد الاحتياط ومزيد من دفع الشبه إن وجدت إلا توجد عندنا. فأرجو من أحد الإخوة أن يراجع حديثيا لفظة أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. البنوها ثابتة أولها أيضا من أسناد ثابتة، بس نحتاج مزيد من المراجعة والتحرير الحديثي الدقيق للفظة الأبوال لمترتبات على هذه. والله أعلم. تفضل. يعني إذا يا شيخ عمرو الذي لفت نظرنا الآن كان لا يحترز من البول أو يحترز من بوله.
إذا هما هنا
هنا
في الباب
تتأتى قيمة هما في الباب.
أقصد فضيلتك تقصد سيفرق الأمر جدا بين بولي وبين البول بصفة عامة.
نعم، بسبب ماذا؟ بسبب الناحية الحديثية وثبوت لفظ من عدم. تفضل. نهي النبي عن الصلاة في مرام الإبل ليكون إيه؟
يعني قرينة لدفع
هل يكون قرينة لي؟
لدفع لفظ الأبوال الضيفية
لم ينع عن مغرض البحث.
لا، نحن لا نناقش عن هذا المنظور لمنظور فقهي، لكن مناقشتنا لها منظور أولا حديث. هل كل الروايات اتفقت على ذكر الأبوال؟ أم هناك روايات رويت مختصرة؟ من الذي زاد الأبوال؟ هل الذي زاد الأبوال ثقة إن كان هناك تفرد أو لم ليس عمل حديثي محض؟ أولا نريده عملا حديثيا محضا. أما من ناحية الفقه سندخل في مداخل شتى. يعني مسألتك الفقه مبني على ثبوت الخبر. نعم تفضل.
وما قلت اللحم غير ما قلت اللحم.
أنا أتفضل بس مبني على في الأساس، لأن الصراع بين العلماء في نجاسة بول ما يؤكل لحمه قائم شوية. يعني في من يرى نجاسة بول ما يؤكل لحمه لكنه قل، لكن جمع الأسانيد في لفظة البول وبوله سيترتب عليها عمل. تفضل.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح ابن القاسم
روح
ابن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. أقرأ الحديث الذي بعده؟
لا، هو الأول. هذا الأول ثاني كان تبويبا وسندا ومتنا.
باب ما جاء في غسل البول الحديث. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
إذا تبرز لحاجته أتيته بماء يغسل به. في صلاة البول كسؤال
تبرز لحاجته أي خرج له وبرز له سواء البول أو الغائط.
كلمة تبرز استخلالا كمفردة تستعمل معنى معين واحد، تبرز لحاجته، خرج للبراز، خرج لماذا؟ للبراز، ومكان التبرز لقضاء حاجته. كان إذا تبرز لحاجته تختلف عن اللفظة كان إذا تبرز فقط. واضح الكلام يا جماعة؟ تبرز لحاجته، خرج للبراز يومهم بارزون، خرج للبراز لقضاء حاجته. أما تبرز فقط تختصر على قضاء التبرز. كمل
حديث آخر.
لا لا بس كان إذا تبرز لحاجة.
أتيت.
لا بس تتوجع كذي بس. لفظ التوجع.
أتيت بماء فيغسل به.
طيب هذا فيه وجوب الماء. كان إذا تبرز لحاجة أتيت بماء. هل هذا يفيد وجوب الماء؟
هناك حديث
مثلا هذا بس الأول كاستدلال على الإلزام بالماء، هل هذا يفيد الوجوب؟
لا مجرد حال الوجوب، لكن
هناك صوارف إن ممكن يتبرز بحق يزيل أثر نجاسة. أبغيني أحجارا، أبغيني أحجارا، نعم يفيد التنويع.
تفضل.
واصل.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن خادم قال حدثنا الأعمش
محمد بن خازم هو أبو معاوية راية الأعمش، هو ضعيف في راية الأعمش متهم بالإرجال. تفضل.
قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقطرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من الموت وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس.
بارك الله فيك.
في تسجيل ابن المثنى نذكره
لكم.
وقال ابن المثنى وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثلهم لا يستتر من بوله.
أعتقد أن هذا تحذير حديثي، لكن لأن المعنى متقارب بنتغاضى مثله، لا يستنزف، لا يستبرئ، لا يستتر، فضمه في فلك واحد، ولكن لا يستتر أيضا تحمل معنى آخر والتكشف، يعني لا يستتر أثناء قضاء الحاجة، لا يستر عورته، تحتمل معنى الآخر. لكن من بوله أفادت المعنى الذي أفادته الأسئلة. جزاك الله كل خير يا محمد بن عبد البديع وإخوانكم حفظهم الله. يذكرونكم بالصيام يا شعاع غدا والخميس إن شاء الله، وعاشوراء بعد غد والجمعة إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء، صوموا يوم عاشوراء أحتسب على الله أن أكفر السنة الماضية. وقال إن عشت إلى قبل لأصومن التاسع فمات ولم يصم التاسع. فإذا النبي لم يصم التاسع، الذي صامه الرسول هو العاشر. فإن صمت التاسع لك ذلك، لكن لا يقال إن السنة التاسع بدلا من العاشر، لا، الرسول صام العاشر، والعاشر هو عاشوراء، كلمة العاشر عاشوراء هو العاشر. إن صمت التاسع فشيء حسن، أما صوم الحادي عشر فالنص به ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الرسول عليه السلام لا يصومن أحدكم الجمعة إلى اليوم من قبل اليوم بعد، لا ينسحب في هذا المقام، إن هذا المقام في نص خاص أنه يوم عاشوراء ومسبب. فإن اقتصرت على صوم الجمعة فحسن، إن صمت الخميس مع الجمعة فهو أحسن وأحسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأنتم إن شاء الله مستعبون إن صمتم مع شدة هذا الحر الشديد. ونحن نغفل جميعا عن شيء يا إخوة، نغفل عن سؤال الله أن يذهب عن هذا الحر، ونغفل عن التعوذ بالله من حر النار. العالم كله يقول مثلا سبب ارتفاع درجة الحرارة وتغير المناخ، ما أعرفش هضبت ماذا في الهندية التي تتعب، كل هذه أسباب، لكن الله يقلب الليل والنهار، الشمس مسخرة واقترابها مسخر وابتعادها مسخر، وتجري في لمستقر الله. فلا ننسى أن نسأل الله أن يخفف عنا وأن يذهب عنا هذا الحر، وقادر على أن يقلب الحر غدا إذا كان قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فمن ممكن يكون حر على كل الناس وأنت عليك الأمر سهل، ورب بإذن الله الذي جعل النار عينة على إبراهيم بردا وسلاما قادر أن يجعل الحر على الناس كلهم شديدا وعليك هادئا، وقادر على أن يذهب الحر كله ويبدله بطيب. فتعلق الناس الآن بالأسباب أكثر من صلتهم بالله، فعلينا أن نذكر حديث رسول الله، اشتكت النار إلى ربها قالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بقيها. علينا أن لا نترك أعمال البر في هذه الأيام وفي كل، وعلى الدوام. أهل النفاق كانوا يقولون لا تنفروا في الحر، قال تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فالبادل من وقت وجهد ومال في هذا الحر مذاب أيضا، عذاب كذلك، وذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موتا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نالا إلا كتب لهم به عمل صالح. ما نحن فيه من حظ يذكرنا بأن نسأل الله أن يقينا حظ النار، أن يصرف عنا حظ النار. فنار الدنيا تذكرة بنار الآخرة، قال تعالى إنا جعلناها تذكرة ومتاعا من تذكرة بنار الآخرة، وحر الدنيا يذكر بحر النار، نعوذ بالله من النار ومن حرها ومن بردها. نسأل الله يعيننا وإياكم على الصيام وعلى القيام وعلى صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا سبحانه، والمقدم والمؤخر. الشكر بعد شكر الله للأخ الشيخ عمرو بن البديع بن محمد حفظه الله، ثم الشكر موصول لكم جميعا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.